فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسئلة التي وردتني من الطلاب من الطالبات أحب أن أخبركم أني لا أو لن أجيب إلا على ما يتعلق بالاستدراكات أو نحوها للدروس، يعني لو فتحنا المجال للأسئلة الأخرى حتى ولو كانت متعلقة ببعض المسائل لا ما أنجزنا، والكتاب كما ترون طويل، بقي علينا فيه حوالي 60%، والوقت الآن يتناقص، فاعذروني على الإجابة على هذه الأسئلة التي أرسلتموها. الأخ يطالب بتصوير المسائل تصويراً دقيقاً، فأنا أقول اعذرني، يعني الوقت يجري والمسائل كثيرة، فنحن نصور بقدر ما أرى أنه إن شاء الله يعني يتضح للسامعين. بالنسبة للذي يسأل عن الدورات السابقة، سواء دروس الوالد رحمه الله ودوراته أو دورات التي بعد وفاته، يقول نحن لم ندرك إلا هذه الدورة، فكيف نحصل على ما سبق؟ موجود موقع من ضمن مواقع المؤسسة اسمه موقع الدروس العلمية، وفيه أرشيف متكامل لكثير من الدروس والدورات التي عقدت في هذا الجامع، أسأل الله أن يغفر لي من بناه ويصلح عقبه، وأن يغفر أيضا لوالدي ووالديكم وجميع المسلمين. نعود الآن، أيضا هنا شيء مسبادر، ما هو ما حاطها المكان. طيب الآن نواصل إن شاء الله فيما وقفنا عنده، ويعني أحب أن تعذروني في الاختصار حتى ننجز إن شاء الله في الوقت المحدد. قاعدة، نعم، ما له مفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة، ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص، وما لا فلا.
سيبين الآن أنواع أو هذين الأمرين، ما له مفصل أو ما له حد مضبوط، فهذا يجري فيه القصاص. الذي ليس له مفصل وليس له حد ينضبط لا قصاص فيه، وإنما فيه أرش أو نحو. نعم، الأول ما له حد مفصل. نعم،
فمن الأول اليدان والرجلان من الكوع، والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع،
هذه كلها من الأول مما له مفصل. أعد.
اليدان،
واضحة اليدان لها مفاصل. نعم،
والرجلان
كذلك
من الكوع، والكعب والمرفق والركبة،
كل هذه مفاصل، كل هذه مفاصل، الكوع، الكعب، المرفق في اليد، الركبة، نعم، المنكب،
والمنكب والفخذ وأنامل الأصابع،
هذه كلها لها مفاصل ففيها القصاص. لو قطع أنمله من أنامله يقتص بقطع أنمله من أنامله القاطع، لو قطع رجله إلى الركبة مفصل، فتقطع أيضا رجل هذا القاطع إلى الركبة، وهكذا المفصل محدد ومعروف يسهل فيه القصاص. ومن المضبوط ما استطاع ضبطه. نعم،
ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن الذكر والأنثيان والأليان والشفران والشفه واللسان وقلع السن، ويراجع أهل الخبرة في سل الأنثيين أو إحداهما ودقهما.
هذه من الأشياء التي تنضبط. عين واضحة، قلع عينه فتقلع عينه، قطع جفنه. هذا المارن أحد منكم يعرفه؟ أنا ما بحثت عنه. ها؟ ما بين الأنف، الأنفين، ما بين المنخرين. طيب جيد، جزاك الله خير. الأذن، الذكر، الأنثيان اللي هما الخصيتان، الإليتان، الشفران، كل هذه أشياء تنضبط، يعني يستطاع القصاص منها. سل الأنثيين يعني دق الأنثيين وإخراج ما فيهما أو دقهما أو دون إخراج، هذا يرجع فيه لأهل الخبرة الذين يستطيعون القصاص فيه. هذا بالنسبة للمنضبط أو ما فيه مفصل يجري فيه القصاص الأول. من الثاني الذي لا يجري فيه القصاص،
ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين فيما بحثه الرافعي.
هذا رأي ثاني في دق الأنثيين. بعضهم قال منضبطة يستطيع الإنسان أو أهل الخبرة القصاص فيهما، وبعضهم قال لا، الرافعي يقول تعتبر من الثاني الذي لا ينضبط. نعم.
واللطمة والضربة،
اللطمة المؤثرة والضربة بحجر أو بنحوه مؤثرة، هذه كلها ما تنضبط فلا يكون فيها القصاص، وإنما يكون فيها الأرش ونحوه. نعم.
باب استيفاء القصاص. قال الماوردي: يعتبر في استيفاء القصاص 10 أشياء.
يعني لا بد من هذه الأشياء إذا أردنا أن نقوم بالقصاص. نعم.
أحدها حضور الحاكم أو نائبه.
لا بد من السلطة، الحاكم أو من ينوب عنه، حتى ما يكون هناك اعتداء أو هرج أو غيره. نعم.
ثانيها حضور شاهدين،
الشاهدان يشهدان على القصاص. نعم.
ثالثها حضور الأعوان، فربما يحتاج إلى الكتف.
الأعوان المساعدين الذين قد يحتاج إليهم لتكتيف وربط المقتص منه، يحتاج إلى الكتف يعني إلى الربط، يكتف حتى ما يتحرك. نعم.
رابعها يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة.
إذا كان عليه صلوات فوائد يؤمر بقضائه.
خامسها يؤمر بالوصية فيما له وعليه.
يطلب منه أن يوصي، كان له حقوق أو عليه حقوق فيكتب وصيته.
سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه.
ومقبل على الموت فيقال له استغفر، تب من ذنوبك لعلك تصل إن شاء الله إلى ربك وهو راض عنك. نعم.
سابعها يساق إلى موضع القصاص برفق ولا يشتم.
يعني لا يساق بعنف ويساء إليه ولا يعنف ويشتم، وإنما يرفق به ويحسن إليه. نعم.
ثامنها تشد عورته بشداد حتى لا تظهر،
حتى ما ينكشف. قديما ما كانوا يلبسون السراويلات، وإنما كان إزار ورداء، فيشدون عورته بما يحفظها من الانكشاف.
تاسعها تسد عينه بعصابة حتى لا يرى القتل.
هذا أيضا من الإحسان إليه، حتى ما يرى منظر القتل ويعني يرتهب، فإنه تعصب عينه أو عيناه بعصابة. نعم.
عاشرها يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسموم.
يمد عنقه يعني يطلب منه أو يمسك عنقه ليسفر ضربه، لأنه لو ما مد عنقه ربما وقعت الضربة في ظهره أو في رأسه، والمطلوب أن تقع في الضرب ليقطع الرأس. ويكون السيف صارما حادا قاطعا ليس كالا. الكال هو الذي ليس بحاد، حده ضعيف يسمى كال. الكال هو الذي يكون حده ليس قويا وليس مسموما أيضا، لا يكون السيف مسموما وإنما يكون معتادا. نعم. قاعدة.
قاعدة: لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثني.
ولهذا طلبنا حضوره، حضور الإمام أو نائبه، فلا يستوفى إلا بإذنه، وهناك صور مستثنات.
واستثني صور: الأولى السيد يقيم على عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة، فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصا.
يعني استثني السيد في إقامة حد القصاص أو حكم القصاص على عبده قياسا على إقامة الحدود الأخرى، السرقة والحرابة ونحوها. نعم.
الثانية: قال ابن عبد السلام في قواعده: لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته. ويوافقه قول الماوردي: إن من وجب له حد قذف أو تعزير وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه.
يقول لو انفرد، يقول ابن عبد السلام العز بن عبد السلام في القواعد، قواعد الأحكام، بحيث لا يرى المفترض أن يمنع من القصاص إذا عجز عن إثباته. وقريب منه قول الماوردي، لكن أنا أشوف من بينهما اختلاف، أليس كذلك؟ كأن كلام ابن عبد السلام يرى عدم القيام بالقصاص لمن كان بعيدا عن السلطان، والماوردي يرى جواز ذلك. هذا الذي ظهر لي. نعم. الثالثة.
الثالثة: قال في الخادم: القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله دون مراجعة الآخر، صرح به الماوردي.
المحارب لا يشترط أن يكون الإمام الذي يليه، بل لو كان ولياً في بلد من البلدان منصوب من قبل الإمام تمكن من قتله دون إذن الإمام لجاز ذلك. نترك القاعدة التي بعدها وننتقل بارك الله فيك إلى باب الديات.
قال رحمه الله: باب الديات. هي أنواع: الأول ما يجب فيه دية كاملة، وذلك النفس واللسان والكلام والصوت والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم والحشفة والجماع والإحبال والإمناء والإفضاء والبطش والمشي وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر على ما في التنبيه.
طيب، هذه فيها دية كاملة. لاحظ أن هذه الأشياء إما عضو كامل لسان، أو منفعة الكلام الصوت الذوق المضغ العقل السمع البصر الشم، هذه منافع. الحشفة عضو ولا منفعة؟ عضو. الجماع منفعة، الإحبال الإمناء، كل هذه كما قلت لك منافع أو أعضاء. والقاعدة في الأعضاء أن ما في الجسم منه واحد فيه دية كاملة، وما فيه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية. هذا الذي سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه بعده. أما المنافع فإذا ذهبت المنفعة ذهب البصر، والعينان موجودتان، عرضه مثلا لنور ساطع حتى استل بصره، أو أذهب سمعه والأذنان بحالهما، أو ضربه حتى لا يستطيع الجماع، ذهبت منه القدرة على الجماع أو الإحبال أو الإمناء أو نحوها من المنافع، ففيها الدية كاملة. الإفضاء قال هنا والإمناء معروف، الإفضاء هو أن يجامع رجل جارية صغيرة لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مسلكا واحدا، هذا يسمى الإفضاء، فيه أيضا دية. لو أفضاها سواء كان زوجا لها أو معتديا عليها ففيه مع الحد، إن كان مثلا بكرا عليه الدية. والبطش معناه اليد موجودة لكن ما تستطيع أن تبطش، البطش باليد، ولا يلزم أن يكون البطش هو بالأذى، وإنما البطش هو استعمال اليد في منافعها مثل المشي للرجل. ولهذا في الحديث ويده التي يبطش بها، ليس معنى يبطش يعني يؤذي، وإنما يستعملها في منافعه. فأذهب القدرة على استخدام اليد مع وجودها، أو المشي مع وجود الرجلين، أو سلخ جلده ولم ينبت جلد آخر، كل هذه فيها دية كاملة. من الأشياء التي أضافها في التنبيه كما ذكر هنا اللحم الناتئ على الظهر، لحم نابت على الظهر فيكون أيضا فيه الدية لأنه جزء من الجسم. لكن قال كما هنا وفسره، نعم،
وفسره ابن الرفعة بالسلسلة، وقال إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة
لأنه غريب. نعم.
قال الأذرعي ولا في المهذب وهي غريبة جدا. قال نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه وأقره المستدركون. قال والظاهر خلافه،
الظاهر أنه ما فيه دية لأن شيء ليس من الجسم، زائد عن الجسم، يمكن يكون الكلام فيه كالأصبع الزائدة أو نحوها. نعم.
وزاد الإمام لذة الطعام فهذه 20،
قد يغني عنها لذة الذوق عن لذة الطعام وقد تكون مستقلة. الثاني
ما يجب فيه نصف الدية.
إذن الأول إذا أذهب عضوا بحاله أو منفعة بكمالها وجبت الدية. الثاني فيه نصف الدية. نعم.
وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما، وذلك 10، اليد والرجل والأذن والعين والشفة واللحى والحلمة والألية وأحد الأنثيين والشفرين.
لاحظ أن هذه 10 في الجسم منها 2، اليد يدان، رجلان، أذنان، عينان، شفتان، لحيان، اللحي هو الذي يكون في داخل الفم، حلمتان للثدي، إليتان، أنثيان الخصيتان، شفران بالنسبة للمرأة في فرجها، فهذه في كل واحد منهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية كاملة. الثالث
ما يجب فيه الثلث.
ثلث الدية يجب فيه ثلث الدية. نعم.
وذلك 4، إحدى طبقات الأنف.
يقولون أن الأنف 3 طبقات، يمنى ويسرى ووسطى، فإذا أذهب واحدة منها ففيها ثلث الدية. نعم.
والآمة والدامغة والجائفة.
الآمة والدامغة والجائفة هي من الجراح المعروفة عند العرب ولها وصف محدد، ولهذا جعلوا فيها ثلث الدية لأن ذلك بقدر أذاها، وهي يعني جروح أو ضربات تدخل إلى الجوف، قد تكون في الرأس أو في غيره. نعم.
الرابع
جائفة في البطن والدامغة في الرأس والآمة الظاهرة في الرأس. نعم.
الرابع ما يجب فيه الربع وهو الجفن خاصة.
يجب فيه ربع الدية لأن الأجفان أربعة، كل عينين فيها جفن علوي وجفن سفلي، ففي كل واحد منهما ربع الدية. نعم.
الخامس ما يجب فيه العشر وهو الأصبع.
الأصابع اليدين وأصابع الرجلين كل واحد منها فيها عشر الدية، فيها عشر الدية. نعم.
السادس ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة: أنملة الإبهام والسن وموضحة الرأس أو الوجه والهشم كذلك والنقل.
هذا يجب فيه نصف العشر، نصف عشر الدية. كم المئة؟ 5%، صح؟ نصف العشر 5%، فإذا كانت الدية 100 من الإبل معناه 5 من الإبل. الأنملة اللي هي أنملة الإبهام، لماذا؟ لأن الإبهام ما فيه إلا ثنتين، لكن أنملة الشاهدة والوسطى فيها ثلث العشر. نعم. السن أيضا قدروا فيه نصف العشر. موضحة الرأس، الموضحة أيضا ضربة تضرب الرأس حتى يتضح العظم، لكنها ليست يعني قاتلة أو مهلكة. أو موضحة الوجه، يضرب وجهه حتى يتضح عظم في الوجه. الهشم، لو هشم يعني رأسه بحيث أنه صار فيه كسر للعظم الداخلي. والناقلة أيضا، النقل هو نوع من أنواع الاعتداء على العظام بحيث أنه يؤذي أو يؤثر في عظامه. كل هذه قال فيها نصف العشر، وسبب ذلك أنهم نظروا إلى تأثيرها على الجسم فوجدوه مقاربا لهذا فقدروه بذلك. نعم.
السابع ما يجب فيه عشر العشر.
عشر العشر كم؟ 1%. نعم.
وهو كسر الضلع والترقوة في القديم.
كسر الضلع أحد الأضلاع، أو كسر الترقوة. وين تقع الترقوة؟ أي في الرقبة أو بجانب الرقبة. هذه يجب فيها عشر العشر. انتقل لباب العاقلة.
قال رحمه الله: باب العاقلة. قاعدة: كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره.
كل هذه قاعدة، كل من جنى فعليه الغرامة أو المقابل لهذه الجناية، وما يطالب بها غيره إلا في صورتين. نعم.
إلا في صورتين: العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد والصبي.
إذن هذه جنى الجاني فقتل خطأ أو قتل شبه عمد، فتساعده العاقلة في حمل جزء من الدية. نعم.
والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب موجب كفارة، فالجزاء على الولي لا في ماله.
إذا الصبي أحرم به وليه فهو الذي أدخله في الإحرام، فيتحمل جناياته، قتل صيدا أو نحوه أو ارتكب ما يوجب كفارة، إما بترك واجب أو بفعل محظور، فذلك الجزاء على وليه. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الردة.
كتاب الردة، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من حال أهل السوء والمسلمين. نعم.
قال النووي في تهذيبه: الكفر أربعة أنواع: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. من أتى الله بواحد منها لا يغفر له ولا يخرج من النار.
الكفر ملة واحدة، ولكن هذه التقسيمات بحسب نوع المرتكب لها، بحسب نوع المرتكب لها. الخطابي في غريب الحديث ذكر هذه الأنواع الأربعة: كفر الجحود، وكفر العناد وكفر النفاق وكفر الإعراض الذي سماه هنا الإنكار، ومثل لكفر الجحود بكفر فرعون، لأن فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلمون لكن جحدوا، ومثل الثاني كفر العناد بكفر إبليس عليه لعنة الله، لأنه إنما فعل ذلك عناداً واستكباراً. وكفر النفاق معروف، والرابع كفر الإعراض بحسب ترتيب الخطابي هو كفر المعرضين عن الإسلام من المشركين ونحوهم. كفر الجحود هو أن يكفر بما يتيقنه ويعرفه في قلبه من إيمان أو من صفات الله أو أسمائه أو رسله، فهو يعلم ذلك بقلبه لكنه أراد أو منعته نفسه من الإقرار بذلك، فهو يعرف لكن جحد هذه المعرفة، سمي جحودا لأجل هذا. كفر الإنكار هو أن ينكر الله أو دينه أو رسله أو كتبه أو شيئا مما جاءوا به، وينكر ذلك بقلبه وبلسانه، أسأل الله يعافينا وإياكم، وهذا أعظم من كفر الجحود، لأن الجاحد عارف لكن مكابر، وهذا لا، معاند منكر لما هو واضح لدلالة أدلته. وكفر العناد يعترف أو يعرف الحق بقلبه ويعترف به بلسانه لكن لا يعمل به، ولهذا إبليس معترف بأن الله هو ربه لكن ما أطاعه وعصى الله عز وجل. كفر النفاق هو الاعتراف باللسان والعمل بالشرائع الظاهرة ولكن قلبه خال من ذلك، صلى الله العافية. نعم، قاعدة.
قال رحمه الله قاعدة.
طبعا التسميات هذه اصطلاحية، بعضهم يسمي بهذا وبعضهم يسمي بهذا.
قال الشافعي: لا يكفر أحد من أهل القبلة، واستثني من ذلك المجسم.
طبعا دخل في قضايا العقائد، قضايا العقائد لا بد أن نحتاط إذا قرأنا في كتب الأشاعرة والسيوطي أشعري أن نتيقظ لما يقول حتى ما يدخل علينا شيء من اعتقاده. قال هنا: نعم،
المجسم ومنكر علم الجزئيات.
لا يكفر، هذا كلام الشافعي، قال: لا يكفر أحد من أهل القبلة، هذا كلام الشافعي انتهى. ثم قال السيوطي: واستثني من ذلك المجسم ومنكر علم الجزئيات. التجسيم لفظ من الألفاظ الحادثة، ما كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف. فالمجسم أو المجسمة إذا عنوا بإثبات التجسيم أن الله له ذات لكن ما نعلم هذه الذات، فهذا الإثبات لا يصل إلى الكفر، لأن إثبات ذات وإن سموه تجسيما. لكن إذا قالوا: لا، نقصد بالتجسيم أن له جسم، له أبعاد وله حدود، فهذا دخول في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وما أخبرنا الله عز وجل بذلك، فهذا قريب من التشبيه، تشبيه الله بخلقه، فقد يكون كفرا، قد يكون كفرا. والأشاعرة يسمون المثبتة مجسمة، وهذا خطأ. منكر علم الجزئيات الذي ينكر أن الله يعلم دقائق الأمور، كالمعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله، أن الله لا يعلم ماذا أنت صانع، أنت الذي تخلق فعلك وتصنعه. نعم.
وقال بعضهم: المبتدعة أقسام. الأول: ما نكفره قطعا، كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم العالم.
هذا يقال نكفره قطعا، نوافقه على بعض الأشياء كقذف عائشة رضي الله عنها لأنه خالف أو عارض القرآن وكذبه، وعارض أيضا السنة الصحيحة وتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا بلا شك. ومنكر علم الجزئيات تكلمنا عنه، والمجسمة تكلمنا عنه وما ذكرنا ما فيها من إشكالات. كذلك من أنكر حشر الأجساد، أنكر الحشر، هذا أيضا يكفر لأنه أنكر اليوم الآخر. والقائل بقدم العالم، هذه أيضا من المسائل الكلامية التي ينبغي التفصيل فيها، ما معنى قدم العالم أو أن العالم قديم؟ لأن معروف أن أهل السنة يقولون إن الله هو الأول وليس قبله شيء، فإن أرادوا بالقدم هذا فهذا يعرفه أهل السنة لأنه ثبت عن نبيهم صلى الله عليه وسلم في وصف ربه. الثاني:
ما لا نكفره قطعا، كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي على أبي بكر.
هذه مسائل فيها خلاف، اختلف فيها حتى بعض الصحابة، ولهذا لا تكفير فيها.
الثالث والرابع: ما فيه خلاف، والأصح التكفير أو عدمه، كالقائل
يعني الثالث الأصح فيه التكفير، الرابع الأصح فيه عدم التكفير، ولهذا دمجهما لأنهما متقابلان. نعم.
كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه، وساب بالشيخين صحح البحاملي التكفير والأكثرون عدمه.
من سب أبا بكر
وعدمه
وعمر دون قذف دون تكفير، لكن من كفر أبا بكر أو كفر عمر فهو كافر لا شك، لكن من سب الشيخين قال ظلم علي أخذ الخلافة من علي لا يصل الأمر فيه إلى التكفير. كذلك كما قال هنا خلق القرآن وهو عقيدة معروفة عند المعتزلة وعند بعض الفرق كالإباضية فيها خلاف التكفير، والصواب عدم التكفير إذا كان متأولا، إذا كان متأولا. نعم.
ضابط منكر المجمع عليه،
ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في المعتزلة: لو قلت ما قالوا لكفرت، يعني أعرف الحق وخالفته، ولكني لا أجرؤ على تكفيرهم. وروي عن الإمام أحمد في تكفير المعتزلة روايتان. نعم.
منكر المجمع عليه أقسام.
المجمع عليه الذي أجمع العلماء عليه، وسيذكر نماذج له وهو أقسام.
أحدها: ما نكفره قطعا، وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه.
هذا يسميه العلماء ما علم من الدين بالضرورة، وهو مجمع عليه لا شك بين أهل الإسلام: الصلاة، تحريم الزنا، تحريم الخمر ونحو ذلك من فرائض الإسلام أو نواهي الإسلام الظاهرة، من أنكره كفر قطعا. نعم.
الثاني: ما لا نكفره قطعا، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه، كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.
الأشياء الدقيقة في الفقه أو حتى الدقيقة في العقائد التي لا يعرفها إلا العلماء، لو أنكرها إنسان لجهله بها فيعلم ولا يبادر إلى تكفيره. نعم.
الثالث ما يكفر به على الأصح، وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا، غير المنصوص على ما صححه النووي.
الأشياء المشهورة لكن ليس فيها نصوص قطعية. تمثيله بحل البيع فيه نظر، لأن الله عز وجل في القرآن قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فالصواب أنه يكفر من أنكر مثل هذه الأشياء التي أحل ما حرم الله، يعني بل جعلها الله من كبائر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أحل شيئا حرمه الله أو حرم شيئا أحله الله فلا شك أنه يكفر، لأنه غير أحكام الشريعة. نعم. لكن الأشياء غير المنصوص عليها وإن كانت مشهورة مثل الجعالة أو غيرها، اللقطة أو نحوها التي ما فيها نصوص صريحة أو ظاهرة، لو أنه أنكرها الصواب التكفير إذا كانت فيها أو كانت فيها يعني كانت مشهورة ومتداولة بين العلماء، ولو لم يكفر لا ساغ ذلك. نعم.
الرابع ما لا نكفره على الأصح، وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت لابن السدس مع بنت الصلب.
هذا قريب من الثاني الذي لا يعرفه إلا العلماء أو الخواص، كان فيه نص غير مشهور فأنكره، فإنه يعرف بذلك النص قبل المبادرة إلى تكفيره. نعم. ضابط
كل من صح إسلامه صحت ردته جزما، إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه مرجح ولا تصح ردته.
هذا ضابط للتكفير، أي إنسان يصح أن يدخل في الإسلام فإذا ارتد جعلناه مرتدا. الصبي المميز يقبل إسلامه، الصبي المميز إذا أسلم فإسلامه صحيح، ولو ارتد لأنه لم يبلغ بعد فلا نؤخذه إلا إذا نؤجله إلى أن يبلغ ثم يطالب بتجديد دينه إن بقي على ردته. نعم.
قاعدة ما كان تركه كفرا ففعله إيمان وما لا فلا.
هذه قاعدة ما علق عليها، أي شيء ترك كفر فإن فعله إيمان. مثلا من ترك الصلاة ورد أنه قد كفر، فعل الصلاة إيمان، وجميع الأعمال التي تركها كفر كترك الشهادتين كفر، فعلها إيمان. وما لم يكن تركه كفرا فلا يدل ذلك على أن فعله من الأشياء التي يدخل بها الإنسان أو يشهد بها للإنسان بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله باب التعزير.
قاعدة. انتقل الآن من الردة إلى التعزير. نعم.
قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر، أو فيها أحدهما فلا.
من أتى، التعزير هو العقوبة غير المقررة شرعا يقدرها الحاكم القاضي، هذا يسمى تعزير. ولهذا قال إن من أتى معصية ليس فيها حد من الشرع ولا كفارة أيضا من الشرع فإنه يعزر، يعزره القاضي أو الحاكم بعقوبة تردعه عن هذه المعصية. لكن من أتى معصية فيها أحد هذين الحد أو الكفارة لا يعزر، بل يطبق عليه الحد أو يطالب بالكفارة، واستثنى من ذلك أي من التعزير مسائل. نعم.
من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر، أو فيها أحدهما فلا، ويستثنى من الأول صور، الأولى ذو الهيئات في عثراتهم، نص عليه الشافعي للحديث وحكى الماوردي
الحديث أقيل ذوي الهيئات عثراته نعم
وحكى الماوردي في ذوي الهيئات وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر والثاني أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر
ذوي الهيئات الناس الذين لهم مكانة في المجتمع فإذا عثر أحدهم قال هنا أتى صغيرة من الصغائر أو قال أتى ذنبا ثم ندم عليه ولم يكن معروفا بالشر ولا بالفسق الظاهر فإنه يعني يغضى عن هذه العثرة ويقال منها ولا يعزر لعله أن يرتدع قد يكون في تعزيره شيء من التشويش عليه أو بسببه قد يكون له يعني عصبة أو قوم يدافعون عنه ويسببون إشكالا لو عزر أو أصابه شيء نعم
الثانية الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي
الأصل الفرع كالأب والابن فلو أن الأب قام بعمل يضر الابن فلا يعزر كما أنه لا يحد بقذفه قال وإن لم يسقط حق الإمام يعني للإمام أن يعزر إذا رأى في ذلك حفظا لهيبة الحكم أو الملك لكن لو لم يعزره جاز ذلك نعم
الثالثة إذا وطئ حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر وصرح به جماعة
الحليلة الزوجة فإذا وطئها في دبرها أول مرة يسامح وينهى ويعنف لكن لو تكرر من ذلك ورفعت إلى الحاكم أمره عزر بذلك نعم
الرابعة إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي عن الشافعي أنه يحل له قتله باطنا وإن كان يقاد به في الظاهر
هذا الصواب الصواب أنه يقتل به كحكم شرعي قد ورد هذا في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة عن هذه المسألة قال لو قتلت قتلناك فلكن باطنا يحل له ذلك ولو قتله وإن قيد به لا يأثم لا يكون حكمه حكم من قتل مظلوما أو نحوه في العقوبة الأخروية نعم
الخامسة إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه
يردعه نعم
ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال منه وكأنه حد هذه المعصية وقد يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل وإن لم يستوفه فللإمام استيفاؤه
طبعا إذا نظر إنسان إلى بيت غيره من خلال شقوق في الباب أو في الجدار قديما كانت الأبواب فيها شقوق أو الجدران أيضا بين اللبن في شقوق فلو اطلع إلى بيت غيره حق أو جاز لصاحب البيت أن يرميه ولو أدى ذلك إلى فقع عينه ورد هذا في الحديث لم يرتدع بالرمي يضربه صاحب البيت بالسلاح وينال منه ما يردعه يؤدبه يخرج إليه ويضربه ضربا يؤدبه، فإذا لم يفعل ذلك صاحب البيت جاز للسلطان أن يعزره. قالوا لو فعل ذلك صاحب البيت فهذا تعزير أيضا، قاب به صاحب البيت نيابة عن السلطان ولا يعد افتياتا عليه. نعم.
السادسة، إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي حماه الإمام للضعفة ونحوهم فراعى منه، قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه.
الظاهر أن الألف زائدة. نعم.
فرعى منه، قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه ولا غرم، وإن كان عاصيا كذا في المهمات. وكلام أبي حامد في زيادة الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا. وقال البلقيني ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها ولا تعزير عليه.
أحيانا الإمام يجعل بعض المراعي للضعفة، غالبا أهل القوة عندهم مواشي كثيرة، فإذا جاءوا إلى الأراضي أكلت مواشيهم ما فيها من الزروع، فيخصص الإمام أرضا لمن عنده شاتين ثلاث أربع خمس حتى يجدوا ما تأكله بهائمهم. لو دخل واحد من أهل القوة إلى هذا الحمى ورعى منه فيقال هنا لا تعزير عليه ولا غرم إن كان عاصياً، عاصياً لله وعاصياً للإمام. وقال البلقيني هذا ليس معصية وإنما فعل أمراً مكروهاً وسامحوه من التعزير. نعم.
السابعة، إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة، نقل ابن المنذر الاتفاق عليه.
ارتد ثم تاب فلا يعزر، لكن لو تكرر من ذلك عزر وعد متلاعبا بالدين. نعم.
الثامنة، إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق لا يعزر أول مرة، بل يقال له لا تعد، فإن عاد عزر، ذكره الرافعي.
النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإن كلفتموهم فأعينوهم. فلو كلف عبده شيئا يصعب عليه أول مرة لا يعزر، وإن عاد أيضا عزر، واضح. نعم.
التاسعة، إذا طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوجة إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره، وإن كان لا يحبس ولا يوكل به لكن يعصي بمنعه.
هذه مسألة بعيدة عن موضوع التعزير، لكن يقول طلبت الزوجة نفقتها بطلوع الفجر. قديما كانت النفقات تعطى في اليوم، فقالت طلع الفجر أعطيني نفقة هذا اليوم، فقال لو قدر على إجابتها وجب عليه ذلك ولم يجوز التأخير، فلا يحبس ولا يوكل به من يرافقه. قديما ما كان هناك حبس، بل كان الإنسان يوضع مع الشخص يلازمه حتى يؤدم عليه، قال لا يوكل به، لا يلازمه أحد ليؤدم عليه، لكنه عاص بالمنع، عاص مرتكب المعصية بمنعها حقها التي طلبته وهو مستحق لها. فالشاهد هنا أنه قال لا يحبس يعني لا يعزر بالحبس. نعم.
العاشرة، إذا عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح،
إما عرض أو عرض، التعريض هو عدم التصريح ولعلها أقرب. فإذا عرضوا البغاة عرضوا بسب الإمام، سبوه سبا غير واضح لكن يفهم من الباطن، لم
لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة، لأنه ربما كان مهيجاً لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال.
لو عزروا بهذه الأمور التي يمكن التغاضي عنها هاجوا، وأدى ذلك إلى فتح باب القتال بينهم وبين الإمام. نعم.
ويستثنى من الثاني صور،
يعني يستثنى من عدم التعزير مع وجود الحد والكفارة صور. نعم.
الأولى الجماع في رمضان، فيه التعزير مع الكفارة،
يعني جمع بين الكفارة وبين التعزير.
حكى البغوي في شرح السنة
خلاف. نعم.
الإجماع عليه، وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه، وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز، وقال البلقيني ما ادعاه البغوي غير صحيح، فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان.
وهذا نص، هذا نص أوجب عليه الكفارة وما عاقبه. نعم.
ولم يذكر ذلك أحد من الآئمة القدماء في خصوص المسألة، فالصحيح أنه لا يعزر، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية.
نعم.
الثانية جماع الحائض، يعزر فاعله بلا خلاف، مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا.
جماع الحائض فيه كفارة مقدرة، وإن كانت يعني ليس فيها نص لكن قدرها العلماء، لكن أيضا فيه التعزير لأنه ارتكب مخالفة شرعية، فإذا اطلع عليه أو اشتكته عزر. نعم.
الثالثة المظاهر، يجب عليه التعزير مع الكفارة. قلت أفتى بذلك البلقيني، وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه وسلم جماعة ولم يرد أنه عزر واحدا منهم.
وهذا الصواب، عدم التعزير كالأولى، كالجماع في رمضان وقعت في عهد النبي ولم يعزر، وأيضا الظهار وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الكفارة ولم يعزر. نعم.
الرابعة إذا قتل من لا يقاد به كابنه وعبده وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة.
إذا قتل من لا يقاد، يعني يقتص به منه، قتل الأب ابنه أو قتل السيد عبده، فهنا ليس فيه قود ولا قصاص، لكن فيه التعزير مع الكفارة.
الخامسة اليمين الغموس، فيها التعزير مع الكفارة.
الغموس الكاذبة فيها كفارة وفيها تعزير. نعم.
تتمة ويكون التعزير في غير معصية في صور، منها الصبي.
ما ذكره قبل قليل كله معاصي، اليمين، القتل، الظهار، جماع في نهار رمضان، كل هذه معاصي، لكن أحيانا قد يكون التعزير في غير معصية، سيذكر منها صور. نعم.
منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعل ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما معصية نص عليه في الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون.
يعني إذا فعل معصية عزر لربع غيرهما، وإن كان في الحقيقة مرفوعا عنهما القلم فلا يعد معصية في حقهما، لكن من باب حفظ هيبة الدين والقضاء على الفسوق. نعم.
ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده، إنما فعل للمصلحة.
أعد. ومنها
مع أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة. هكذا
ما ظهرت لي. إيه. سأضع عليها علامة إن شاء الله وأراجعها. نعم. هل التعزير على النافي ولا على المخنث تحتاج إلى مراجعة؟ نعم. تفضل.
ومنها قال الماوردي يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، وظاهره يشمل اللهو المباح.
اللهو سواء لهوا محرما أو لهوا مباحا فيه إضاعة للوقت، المحتسب وهو من يؤدي أو يقوم بالحسبة على هؤلاء يمنعهم ويؤدبهم، يؤدب من أخذ مقابل له ومن أعطى، لأن هذا الذي يلهي الناس إنما يلهيهم لمصلحته، يأخذ مقابل غنائه أو لعبه أو نحو ذلك أجرة، فيؤدب الاثنين. نعم.
ومنها قال البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين وادعى الإعثار، لا وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق، فيفعل هذا عملا بأن الظاهر الملاءة.
إذا ادعى الإعثار قال لا يحبس، لأن لا فائدة في حبسه، لكن إذا رأى الإمام إن هذا الحبس وسيلة من وسائل تخليص الحقوق بين الناس حتى لا يدعي كل أحد الإعزار ويأكل حقوق الناس، فيكون هذا الحبس اللي هو التعزير بالحبس ممكناً وجائزاً. نعم. باب الجهاد.
قال رحمه الله: باب الجهاد. قاعدة. قال الشيخ أبو حامد وغيره: لا يجوز للمسلم أن يدفع مالاً إلى الكفار المحاربين إلا في صور، إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ولا طاقة لهم به، وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم، وإذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة وجب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيف.
هذا ظاهر أن المسلم لا يدفع إلى الكفار مالاً ولو كانوا محاربين، الأصل عدم الجواز إلا في هذه الأحوال الثلاثة التي هي أحوال ضرورية: أحاطوا بالمسلمين وأعطوهم مالا لينكفوا عنهم، أو كان عندهم أسرى مسلمين فافتديناهم بمال، أو امرأة مسلمة دفع إلى زوجها ما دفعه من مهر لتستنقذ هذه المرأة المسلمة، هذا يجوز. باب القضاء. قاعدة: من حبسه القاضي.
قال رحمه الله: باب القضاء. قاعدة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضا خصمه أو ثبوت فلسه، وزيد عليه أو يؤدي ما عليه من الحق.
إذن سبب الإطلاق إذا حبس أن يرضى الخصم بالإطلاق، يقول أنا أمهله إلى أن يوسر، أو يثبت أنه مفلس لا مال عنده فحبسه عبث، أو يؤدي الحق الذي عليه فيخرج. نعم.
واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت حقه، ولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له.
هذه الأخيرة واضحة، لو ادعى شخص على أن له على المسجون حق فيخرج من الحبس لتسمع الدعوى عند القاضي حتى بغير إذن الحابس، لكن قوله استشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله المستحق فيفوت حقه، هذه مشكلة عندي الآن، فلعلي أيضا أراجعها إن شاء الله وأفيدكم. نعم.
قال رحمه الله: باب الشهادات. قال الصدر: موهوب الجزري، يشهد بالسماع في 22 موضعا: النسب والموت والنكاح والولاية وولاية الوالي وعزله وولاية الوالي وعزله والرضاء والرضاع وتضرر الزوجة والصدقات والأشربة القديمة والوقف والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة، وزاد الماوردي: الغصب.
هذه المواضع 22 يجوز الشهادة فيها بالسماع، يقول سمعت أن هذا الولد لفلان أو أن فلان مات ولو لم يره، أو أن فلان تزوج فلانة سمعته من ثقات من فلان وفلان. فهذه القضايا العشرين كلها يشهد فيها ولو لم يطلع على حقيقة الحال بنفسه، يكفيه أن يسمع من ثقة عن هذه الأمور فيشهد بذلك. قاعدة: كل ما شرط في الشاهد.
قال رحمه الله: قاعدة: كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاح.
الأداء هو أداء الشهادة، والتحمل هو وقت حصوله على ما يشهد به. قد يكون بين التحمل والأداء 20 سنة، فيتحمل مثلا وهو طفل ويؤدي وهو بالغ، أو يتحمل وهو عبد ويؤدي وهو حر. فيقول هنا: اعتبار الشروط في الشاهد هي عند الأداء، ولو تحمل وبعض الشروط مفقود جاز ذلك، لأنه الآن يؤدي وهو مكتمل الشروط فيقبل أداؤه. إلا في الشهادة على النكاح ما تقبل عند الأداء، لأنه لا بد من حضور العقد، يسمع من الولي ويسمع من الزوج، فالعدلان الحاضران الشهود لا بد عند التحمل، عند سماع الإيجاب والقبول، أن يكونا مكتملي الشروط، لأن الأداء والتحمل في وقت واحد في الغالب هنا. نعم.
ضابط: قال الإمام: قال الأئمة: الخبرة الباطنة تعتبر في 3: الشهادة على الإعسار.
وعلى الضوابط القادمة فيها شيء من التركيز، أو تحتاج شيء من التركيز، وأنتم الآن في آخر الدرس، إن شاء الله أتركها لكم في الصباح الباكر، تكونون يعني متجهزين لهذه المسائل، ونأتي إن شاء الله عليها بإذن الرحمن. وأكتفي بهذا، فأقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.